أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان حديثنا عن عقد المضاربة، والسبب الذي يدعو إلى أن نركز على هذا العقد هو أن كثيرا من المؤمنين من دون اطلاع على القواعد الفقهية التي تحكم المضاربة أو التجارة أو العمل برأس المال، قد يتورطون في بعض الأنواع من المعاملات اللي هي فاسدة ولعلها موجبة للدخول في الربا، في حين أن المسألة غير واضحة عندهم، متصورين أنه مجرد التوافق أو توافق الإرادتين يكفي من دون الالتزام بضوابط المعاملات. تحدثنا عن تعريف المضاربة، وقلنا أن أهل الحجاز لهم تعريف يختلف عن أهل العراق. العراقيون بحسب التتبع الذي يجد الإنسان في الكتب الفقهية وكتب الحديث يسمونه بالمضاربة، بينما أهل الحجاز يسمونه بالقراض. وحاولنا أن نجد الاشتقاق اللغوي لكل من الأمرين، وخصوصا فيما يتعلق بمادة المضاربة اللي هي من باب المفاعلة والتوهم السائد، التوهم الجاري على أن المفاعلة تقتضي صدور مبدأ الاشتقاق من الطرفين، وضربنا أمثلة لتقول بأن هذا غير صحيح. نعم، صيغة التفاعل تصدر على أنه القضية أو الحدث أو التصرف يصدر من الجانبين، يصدر من الأول اتجاه الثاني ومن الثاني اتجاه الأول، تقاتل زيد وعمر أو تضارب زيد وعمر أو شكل يختلف عن قاتل أو كاتب أو خاطب. ودليلنا كان آيتان قرآنيتان، الآية الأولى يخادعون الله بشكل، وقلنا بأن يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، قلنا هو وما يخدعون أو خادعته فلم ينخدع، هو دليل على أنه الخداع يكون من جانب واحد، الجانب الآخر ما يصدر منه. والآية الأخرى التي نعرفها عن قصة ابن آدم لما رأى الغراب، والله تبارك وتعالى رأى طريقة مواراة الميت، قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. ومن الواضح أن المواراة تصدر من الحي باتجاه الميت، يعني الذي يدفن يواري ويفاعل مشكلة المواراة، بينما الميت لا حركة له، فإذن لا يصدر منه أي شيء من هذا القبيل. هذا بالنسبة إلى تعريف المضاربة عند العراقيين. وبالمناسبة أن اسم الفاعل من ضارب يضارب أو فاعل يفاعل أطلق على المستثمر اللي بالمصطلح الفقهي يسموه العامل، ولذلك صاحب الجواهر كما عرفنا في عبارته السابقة قال لم نعثر على اشتقاق في اللغة ككونه اسم لرب المال من المضاربة، يعني صاحب رأس المال يسموه المالك، المستثمر يسموه العامل، والشكل العامل يسمى مضاربا، أما صاحب رأس المال بتعبير صاحب الجوار لم نجد اشتقاقا له على اسم الفاعل مشكل، نعم يعبرون بالمالك. خلاص، هذه المقدمة التي حاولنا أن نطرح أثناء بشأنها تنقلنا إلى مسألة أخرى، وهي على ما ذكرها الشهيد الثاني في المسالك رضوان الله عليه. صاحب الجواهر ينقلها، و مشابهة إلى ذلك نجدها في تعابير المذاهب الأربعة أيضا. ف في البدائع للكاساني وفي المغني لابن قدامة ونظائر ذلك. إذا عندنا شخصين أحدهما يملك رأس المال والآخر يملك النشاط والاستثمار، فعلى سبيل الحصر أراد صاحب المسالك أن يصوغها بالشكل الآتي، قال: واعلم أن من دفع إلى غيره مالا ليتجر به، هذا في تقريبا أواصل الصفحة الثالثة من المذكرات التي أمامكم والشكل، واعلم أن من دفع إلى غيره مالا ليتجر به فلا يخلو. ثلاث حالات على سبيل منع الخلو: إما أن يشترط كون الربح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترط شيئا، ولأحدهما طبعا إلى حالتين بطبيعة الحال، فإذا راح يصير عندنا أربع فروض بالشكل. إما اللي يملك رأس المال في مقابلة اللي يصدر من النشاط دفع إلى شخص آخر مالا ليتجر به، إما أن يشترط كون الربح بينهما. طيب قس النسبة ما راح أتحدث عنها، قد تكون 80-20، قد تكون 50-50، قد تكون 30-30، هذا ما له شغل به، لأن راح نتكلم بالتفاصيل المراحل القادمة إن شاء الله. لكن المهم شنو هو؟ أنه لقدام أحدهما يملك رأس المال ولا يعرف الخبرة وما عنده خبرة لكيفية الاستثمار، والآخر عنده خبرة بالاستثمار ولكنه لا يملك رأس المال. زين، فهنا نيجي نقول لقدام يشترطون بأن يكون الربح بينهما بالسوي، هاي حالة فرض أول. الفرض الثاني لأحدهما، يعني افترضنا أنه يابا باعتبار أنا رأس المال من عندي، فإذا حصل أي ربح كل مالتي، أنت ما حصل شيء. الحالة الثالثة بالعكس، أن الربح كله إلك للمستثمر. والحالة الرابعة أو لا يشترط شيئا، إذن من باب منع الخلو الاحتمال السبب والتقسيم تقسيما شمول ذلك الشكل. زين، فنسمي أي واحد من هذه المعاملات ونعاملها معاملة مختلفة عن غيرها. فإن اشترطاه بينهما، يعني اشترط بأنه يابا هذا رأس المال من عندي، العمل من عنده، كل الأرباح اللي تحصل نقسمها بيناتنا لسه بالنسبة لي، فإن اشترطاه بينهما فهو قراض على لغة أهل الحجاز والشكل. هنا راح يكون القراض مطابق للمضاربة 100%. زين، فإن اشترطاه بينهما فهو قراض، وإن اشترطاه للعامل يقتضي هذا كل السخي، أنه غالبا طبعا يكون من باب التسهيل، يعني من باب مثال شخص عنده رأس مال مجمد ويشوف شخص آخر إما من أقربائه أو من مثلا له يد عليه أو محبة أو تشجيع أو حسنة نية حسنة، على كل يقول يا أبا هذا 100,000 دينار أو 100,000 دولار أنت اشتغل بهم وكل ما تحصل ربح لك. زين، فإذن إذا اشترطاه للعامل فهو قرض. تلاحظون شو الفرق بين القراض والقرض هنا؟ يعني شنو؟ يعني تشتغل ذمة منه العامل أو المستثمر بأصل المال 100,000 دولار، 100,000 دولار يرجعهم، هو عسى حصل درهم 200,000 أو لا حصل درهم واحد أو خسر. النتيجة الربح أنا في النهاية أعطيك هذا المبلغ وأريد هذا المبلغ بأصله يرجع، فهو قرض. ونحن نعرف طبيعة القرض في الفقه الإسلامي شنو؟ أنه بعقد القرض يتملك الإنسان ما اقترض وتبقى ذمته مشغولة بشنو؟ بالتسديد.
ويضمن.
القرض ضامن. لا أشكال. لا أشكال.
بالنفع.
إذن فرق كبير بين القراض وبين القرض. في القراض صاحب رأس المال يتفق مع المستثمر على أنه الربح يكون بيناتنا. في القرض لا، يقول أنا أعطيك رأس المال فأنت ضامن لذلك، تشتغل ذمتك بدفعه لكن أنت مالك. تلاحظون الأثر وين يبين؟ أنه إذا اعتبرنا وفهمنا أن القرض أيضا، هذه شبهة في بعض الأذهان موجودة، يقول سيدنا أنا عندي هالسنة من باب المثال 30,000 باون زيادة من أرباحي هذه السنة، لكنه مطلوب 200 ألف باوند مورجج للبيت. بعضهم مديون على البيت. سلفة أو القرض العقاري اللي علي، أنت إذا اقترضت مبلغا أصبحت مالكا له للمبلغ، ومكلف بتسديده حسب السنوات القادمة. فحينما تدفع من وارد هذه السنة ينقص من وارد هذه السنة. أما إذا الأقراض البروض التي في السنوات القادمة كنت تسددها، على أساس تحذفها من شنو؟ من وارد هذه السنة. تلاحظون؟ لكن كل شيء بسنته ما الشكل؟ على كل. إذن فإن اشترطاه بينهما فهو قراض، وإن اشترطاه للعامل فقط شنو صار؟ فهو قرض. وإن اشترطاه للمالك فهو بضاعة. بس هذا يا ترى أنا كل ما أنت تشتغل به ما الشكل؟ الربح إلي. زين؟ وهو على أساس بضاعة. وإن لم يشترط شيئا فكذلك، إلا أن للعامل أجرة المثلي. يا بس كتنا كل شيء ما قلنا. زين؟ ليش الفرق بين حالة الاشتراط وعدمه حتى يستحق العامل أجرة المثل أم لا؟ نقول بطبيعة الحال إذا اشترطنا بأن يكون الربح للمالك وليس للعامل شيء، فإذا هو قصد التبرع. القضية عكسية، القضية أن الرجل الذي يملك خبرة في التجارة يشوف خطية هذا صاحب رأس المال عنده أموال مكدسة وعليه مصرف ثقيل عائلة، لكنه ما يقدر شو يدبر. يقول له تعال أقول لك، ليش أنت مثلا خلي فلوسك بالبنك يطوك 1% أو 0.5% على سبيل المثال، ها؟ فأنا أشتغل لك، أستثمر بيهن، مثلا أستورد بضاعة، أبيع بضاعة، الربح كله أجيب لك إياه لك. فهذا في هذه الحالة قصد التبرع. لماذا؟ قصد المجانية لقدام، يقدر قربة لله تبارك وتعالى، قصد أن يحصل ثواب ويوصل. فإذا كل ما كان ربح راح يكون لمن؟ إذا هذا نوع أيضا يسمى بضاعة، لكن قصد العامل التبرع والمجان. أما إذا لا، اليمن أنا ما عندي شيء قصد قربة، فحينئذ إذا لم تحدد له نسبة في الأرباح فهو يستحق أجرة المثل، مثل ما في المهر المسمى ومهر المثل في عقد النكاح. إذا التفت نسي الزوجان في وقت عقد النكاح أن يذكروا المهر أو لا حتى تعمد ذلك، هل نحكم ببطلان العقد؟ لا، كلا، العقد صحيح، لأن العقد أساسه الإجابة والقبول والركنان هم الزوجان. زين؟ إذن المهر الذي عادة تستحقه لداتها النساء المشابهات إلها في نفس العمر ونفس الوسط الاجتماعي شنو عادة؟ مثل بدل مهر المسمى، مهر المسمى بدل مهر المثل. زين؟ هذا الفرق بيناته.
زين، ليش ما يكون الثالث والرابع إجارة؟ يعني أول نفس الإجارة والبضاعة هي إجارة؟
هو المصطلح اللي احنا حاولنا بصدد أنه نقول متى يسمى قراضا ومتى يسمى قرضا ومتى يسمى بضاعة.
بعد نعقد يعني في المع،
لا
بهذا بضاعة ما فيها،
لا السرعة
إجارة يقصد.
إذا هسه تسمحوا لنا، وجدنا الإجارة ميسيرة راح نقول، لكن وجدنا في تعابير المذاهب الأربعة والشكل أنه هذا المعنى وهو البضاعة وارد، وما ذكره الشهيد الثاني وبعدين اقتبسه صاحب الجواهر أيضا في المجلد 23 الجواهر. زين؟ كما تجمع الهامش. زين؟ فهذا يسمى بضاعة. لما رجعنا إلى الوراء شفنا بحسب الظاهر هذا المصطلح مو عندنا عند الإمامية، وإنما موجود في فقه العامة، وعليه الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي وأدلته في المجلد الرابع نجد أنه استعمل هذا العبارة، يقول ولو جعل الربح كله لرب المال وقبل المضارب، هو من القدام استعمله، وقبل المضارب أن يعمل فيه بالمجان لم يكن العقد مضاربة ولكن صار إبضاعا أو مباضعة، إما باب الإفعال أو باب المفاعلة بدل مضاربة. هذا شيء في المرحلة الأولى لابد أنه نعم
إن الخسارة
بس ها كلنا نجي ان شاء الله نتكلم كله بالتفصيل عن ذلك. المقدمات هذه اردنا ان تكون عندنا فكره عن هذا العقد، على انه اكو عقود مشابهه راح نتحدث عنها لعقد المضاربه تؤدي نفس الغرض، المزارعه والمساقات، لكنه في المضاربه راح يكون راس المال نقدا ما الشكل، او بالتعبير القديم من الدرهم والدينار ما الشكل، ولكنه في المزارع لا، وانما صاحب مو راس المال وانما الارض ما الشكل، يتعاقد مع شخص اخر فلاح نسميه ما الشكل، يحرث وعليه كل النفقات وبعدين له حصه من الثمر. المساقة لا، انه الاشجار المفروض مو مثمره بحسب الظاهر من تتبع الادله التي تتعرض لمساله المساقات والفرق بين المزارع والمساقات، انه الاشجار ليست مثمره ولكنه تحتاج سقي، والمفروض مو مثل مثلا البلاد احنا بيها المطر مستمر موجود، فلا بد ان يكون استعمال الماء، اذا يتفق مع الشخص على ان يجلب الماء باي شكل من الاشكال يسبق وله كذا. زين، وهناك شبه بين المضاربه وبين الشراكه او الشركه، وراح نتحدث عن هذا الموضوع ان شاء الله بعد لحظات، انه كيف نميز بين المضاربه و لا الشركه الموجوده. اذا بعد هذه المقدمه كما تجدون في الصفحه الرابعه من المذكرات عندنا 5 فروع لابد أن نفصل البحث بشأنها في مسألة المضاربة. في المرحلة الأولى في الفرع الأول نركز على طبيعة هذه المعاملة من حيث اللزوم والجواز. عندنا أثارة اللزوم هي الأصل الفقهي المقبول لدى فقهائنا بالنسبة إلى كل عقد مستوف لشروطه. والشكل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقد عرفناه، إجا لزوم الوفاء بذلك، والوجوب إما يفيد أو صيغة الأمر تفيد الوجوب بنفسها أو بالدليل العقلي الذي يقول بأنه التفت المولى أمرك بذلك وأنت التفت إطاعته واجب عليه، وسواء سميناها النسبة الإرسالية كما في بعض الاقتراحات. المهم أنه أوفوا بالعقود، وجوب الوفاء بالعقد أمر ثابت، ومعنى ذلك أنه إذا التزمت بشيء فلا بد أن تنهيه، يعني تلتزم بكل لوازم ذلك إلى أنه تكمل المعاملة ما الشكل. ولذلك البيع في حد ذاته، البيع ليس بالضرورة نقلا للمبيع واستلاما لشنو للثمن، وإنما ذلك بالآثاره، أنت تبدير التزام بالتزام، أو كما ذكره المحقق النعيمي رضوان الله عليه أنه تبادل في طرف الإضافة، كأن خيطا وهميا يربط بيني وبين الكتاب الذي أملكه، وخيطا وهميا يربط بين المشتري والنقد الذي في جيبه. فالبايع يحل الخيط الذي الوهمي الذي بينه وبين الكتاب، ويربطه بالنقد الذي الطرف الآخر المشتري الراغب يقدمه. الراغب المشتري يحل الصلة الوهمية بينه لإضافة الاختراع المنطقي بينه وبين الدرهم أو الدينار والشكل، ويربطه بالكتاب، تبادل وطرف. لكن هذا في الحقيقة الالتزام به الذي هو في حقيقة الإيجاب والقبول، حقيقة شنو؟ الإيجاب والقبول هو يفيد اللزوم لا شك ولا ريب أنه. إذا طبعا خيارات أكو، يعني يستطيع الإنسان أن يضع شنو خيارا للفسخ أو الخيارات الأخرى التي بموجبها يمكن أن يفسخ المعاملة، لكن بطبيعة المعاملة في حد ذاتها شنو تكون مفيدة للزوم والالتزام الأكيد الذي يجب أن شنو في مراحل لاحقة يطبق، المراحل اللاحقة يطبق ويلتزم به تعاقده هذا. ولهذا في مباحثات مثل مكاسب الشيخ الأنصاري رحمه الله عليه، يجي إلى بحث المعاطاة بأنه يكون إخذ إعطاء وأخذ، ولكن لا يكون إجابة قبول، ما يكون إجابة قبول لفظية. فهل يا ترى هذا يفيد اللزوم أم لا؟ والبحث المفصل اللي تناولناه بجزئياته والشكل عند دراستنا المكاسب من أنه هناك ما عدا الشيخ المفيد رضى الله عليه الذي يقول أن المعاطاة تفيد اللزوم، ولكنه المشهور المعروف أنه لا يفيد إلا الإباحة، ولكن هناك أمور تسبب نسميها ملزمات المعاطاة، بحيث أن المعاطاة من كون طبيعتها الإباحة تنتقل لتكون شنو؟
لازمة.
اللي خب صاحب الجوار عنده إشكالات بيها، والشيخ الأنصاري رضوان الله عليه كتلميذي مثلا أو بعضه يعني مرحلة قضاها معه ما شكل يحاول أن يناقشها بالتفصيل. زين، نجي هنا طبيعة هذه المعاملة من حيث اللزوم والجواز، هل هي، وراح نشوف أن هناك تعابير لمجموعة من عظمنا بأنه يقول لك أنه عقد المضاربة عقد جائز. زين، عالج هذا، يعني متزلزل، يعني يستطيع كل من الطرفين من دون موافقة الطرف الآخر أن ينسحب منه، هذا معنى اللازم. زين،
جائز،
صح، عقد جائز وعقد لازم. زين، هل هو كذلك وما هي تعابيره وما هي أدلته على ذلك؟ هذه النقطة كنا ناقشها. الفرع الثاني، مستند عقد المضاربة من حيث الصحة. زين، أنه عقد كهذا ما هي الأسس التي نستند في تصحيحها؟ أشرنا في الجلسة السابقة بأنه قد تكون الأدلة اللفظية وقد يكون لا الأدلة المعدية. فإذا كان الدليل اللفظي نحاول نشوف ما هو الدليل اللفظي اللي يكون نصوص خاصة وبها بعنوان المضاربة. أحاديث موجودة في الوسائل، قسم منها سندها صحيح جدا، قسم إلى حد ما يعتبر مؤيد، لكنه إذا كان دليلنا على صحة المضاربة هو السيرة المتشرعة، واستطعنا أن نثبت أن السيرة المتشرعة التي وجدناها في عصرنا متصلة من العصر السابق، وهكذا أخذوها من عصر قبلهم إلى أن اتصل بعصر المعصوم وكان بمشاهدة ومرأة ومسمع من المعصوم ولم يعترض على ذلك، فسكوته على ذلك يعتبر شنو؟ أو لا سيرة العقلائية بناء العقلاء إذا استطعنا أن نثبت ذلك. زين، فالفرق بيناتهم شنو؟ أنه لو كان دليلنا لفظيا فحينما نشك في اشتراط أمر زائد في العقد، عقد المضاربة بشكل، نتمسك بأسارة الإطلاق حتى نشوف يا ترى هذا يكون مشمول أم لا، لنفيه أم لا، يرحمكم الله. لكنه إذا كان دليل لبي مثل السيرة، الإجماع، بناء العقلاء، بما أن الدليل اللبي ساكت لا لسان له، فكيف نستطيع أن نتمسك بأسر الطخ؟ وهذا النقطة الثالثة، أحكام المضاربة وشروطها. والسيد الطباطبائي اليزدي رضي الله عليه في العرى الوسطى يذكر 10 شروط، وبتبع ذلك أساتذتنا يحاولون أن نقصها كلها. قسم منها بديهية، يعني قسم من الشروط إنما هي من طبيعة العقد بما هو عقد لا خصوص عقد شنو؟ مضاربة، لكنه قسم لا خاص بها. من جملتها على سبيل المثال الرأي المشهور هو أن يكون لابد من الدراهم والدنانير، ويقصدون بالدراهم والدنانير الذهب والفضة المسكوكين بسكة المعاملة، يعني ما يعبر عنه بالكرنسي في اصطلاح الأوروبي ما شكل. إذن هل يصح بالأوراق النقدية البانك نوتس، الدنانير، الدولار، الجنيه اللي مواجه ذلك، أو أنه لا بد أن يكون هذا كل ناقش؟ زين، هذا من الشروط الخاصة بالمضاربة. أما الشروط العامة أن يكون محدودا موصوفا مقدرا، هذا لكل العقود. في الفرع الرابع نتحدث عن إنهاء المضاربة أو انفساخها. إذا كان البناء على أساس أن المضاربة عقد جائز، خب مسألة محلولة، في أي لحظة يستطيع أي من الطرفين أو كلاهما ينسحب من شنو معاملة فينهي تكلم يقول. لكنه إذا افترضنا أنها عقد لازم فهل لازم والخيارات الموجودة أو حق خيار الفسخ ما كان موجود في ضمن العقد على سبيل المثال، فكيف تنتهي المضاربة وكيف تنفسخ؟ وهناك فرع أفاض فيه علماؤنا في الكتب الفقهية سواء في الجواهر بالحدائق بتأثيرة الفقهاء أو بعد يجي بعدين بالرسائل العملية والفتاوى بصور اختلاف صاحب رأس المال والمستثمر. مثلا التعبير اللي انتم قلتوا بأنه ادعى المالك أنه كان من باب المثال قرضا، ولكن ادعى المستثمر بأنه لا كان مضاربة اشتغلوا في البداية. وطبعا هذا أساس مع الأسف أيضا يدخل المتعاقدان في حوار شفوي أو شفهي، ها؟ وماكو تحرير وماكو شهود وماكو هذا. وعجيب أنه في بعض معاملات اللي تعرض علينا في النزاعات المالية اللي تحدث بمبالغ ضخمة وأرقام يعني مو هينة، زين؟ وتالي لما تقول له يابا أنت تدعي الشراكة هل تم الإجابة القبول؟ لا. عندكم ورقة تثبت ذلك؟ لا. عندكم شهود؟ لا. فشلون يعني هذا صار شراكة؟ حبات اتفقنا بيناتنا كأنه هذا لكنه الكتابة والتوثيق، ولو أن آية المداينة وهي أطول آية في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وبعدين هم اكتبوه إنما ليس دالا على الوجوب وإنما على الاستحباب والشكل ريكومنديشن، لا بأس يعني أفضل حتى ليس إيه، لكنه العقود إذا أرادت أن في مورد يصير خلاف مع تأكيد الشريعة المقدسة على أمور لتمنع الخلاف المحتمل. يعني ليش في العقود من شروط العقود شنو؟ الصراحة. وعندنا البحث المفصل أنه هل الكناية تجوز أو لا تجوز، لأنه الكناية قابلة لشنو؟ تؤول أنا قصدت كذا وأنت قصد كذا. ولماذا يجي التفتوا الاختلاف في التعابير اللي في الفتاوى تجدون بأنه بدل زوجتك مثلا قال جوزتك، ها؟ فيقولون بأنه إذا كان على سبيل المثال عرف المحلي أنه قصد التزويج يعبر عنه بجوزتك مثلا، ها؟ خلينا نتجوز على سبيل المثال، ها؟ هذا ما يخالف. أما إذا لم يكن كذا كل حتى لا يحدث خلاف بيناتهم. إذن في عقد المضاربة نجد في كتب الفقه وحتى في الروايات والشكل خلافات منها هذا الذي قلنا بأنه يدعي المستثمر اللي راه مشتغل وطارد ومستورد الأموال وبعدين بايعها وخازنها وكذا وإلى أن حصل الأرباح كلها إلى آخره، إجا في نهاية السنة على سبيل المثال أو نهاية المدة المقررة قال لصاحب رأس المال بنيابة هذه خلنا نتحاسب الربح اللي اتفقنا عليه يكون من باب المثال 30-70، هذا الربح بعد دفع القوائم كلها والنفقات كلها ومنها نفقات السفر راح نتحدث عنها، زين؟ 70% إلى 30%. لا، هذا كان قرض، ومعنى ذلك بأنه التبتت أو عكس ذلك. يجي يدعي صاحب رأس المال أنه كان استثمار، زين؟ وذاك له قرض، أنت بس تستحق المبلغ مالك، إذا تأخذ فلس أكثر هذا حرام. ليش؟ للربا. وموارد من هذا، أحدهم ادعى أنه مضاربة صحيحة والآخر قال أنه جعالة. لا، مضاربة والآخر قال إجارة، كان أنا كنت مستأجر أنت كنت تدفع لي الجهود اللي بذلتها اللي تكلف هالقد مثلا بالساعة، أنا أتشرج على سبيل المثال بالساعة 200 باوند مثلا. فلذلك هذه الأمور الخمسة، طبيعة المعاملة من حيث اللزوم والجواز، المستند من حيث الصحة، أحكام المضاربة وشروطها، إنهاء المضاربة أو انفساخها، وأخيرا صور اختلاف صاحب رأس المال والمستثمر. فيما يتعلق بالجانب الأول أو الفرع الأول، نتحدث عن طبيعة المضاربة من حيث اللزوم والجواز. أولا، هل المضاربة عقد أو إيقاع؟ طارحين هالمعنى هذا؟
نعم.
هل هو في حد ذاته؟ الفرق بين العقد والإيقاع، طبعا قد يقال بأنه الفرق بينهما كل معاملة تحتاج إلى طرفين، أحدهما يصدر من الإيجاب والآخر يصدر من القبول، فهو عقد. ولكن كل معاملة تقوم بطرف واحد، كل تصرف يقوم بطرف واحد، فهو إيقاع. لكن الأفضل أن نميز بينهما بالشكل الآتي، فنقول كل تصرف يتعلق بحق الغير سلبا أو إيجابا ويتوقف على قبوله فهو عقد، وإن كان لا يحتاج إلى موافقة الغير فهو إيقاع. طبعا المثال الواضح للإيقاع هو إبراء الدين. يعني إذا كان شخص قد أقرض مالا إلى شخص آخر، أو كان شخص مدينا إلى شخص آخر بأي مبلغ من لأي سبب من الأسباب، التفت هذا صاحب الدائن يعني مشكل، قال أبرأتك أو أبرأت ذمتك أو أسقطت حقي، أي واحد من هذه الإصطلاحات الموجودة. زين، الإبراء أو إسقاط الحق هل يتوقف أو تتوقف صحته على أنه طرف المقابل يقبل؟ قد يكون فتوى العدودي يقول أنا مارج منية، قد يقول، لكنه حتى ولو قال أنه أنا مارج منية بأنه أنت التفتت تتفضل علي، إذا الدائن قال لي المدين أبرأت ذمتك، ما هذا إيقاع، هذا مو عقد. زين، والمثال المشهور هو الطلاق، اللي غالبا مو بالغالب لعله الاتفاق بين الفقهاء على أنه إيقاعهم. يعني إذا رجل بأي سبب من الأسباب اشتهى عقلا أن يطلق زوجته، زين، يكون يأخذ موافقتها أم لا؟ الرأي السائد بالفقه الإسلامي أنه لا، لأنه إيقاع وليس شنو. فإذا إذا كان هذا الشكل هذا، نرجع للمضاربة، نقول بما أن المضاربة تستدعي تملك المستثمر أو العامل، المصطلح القديم من شكل، حصة من الأرباح. يعني أنت بمجرد أنه عقدت الإيجاب والقبول من شكل، فالمستثمر أو العامل يملك حصة من الأرباح اللي حسب الاتفاق، والحصة وحق في أن يتصرف في رأس المال. يعني فلوس الآخرين شنو تصرف منه؟ لأنه أعطي إليك من شنو؟ بموجب عقد المضاربة. كما في المقابل صاحب رأس المال أو المالك يستحق مساءلة العامل في عمله ونشاطه، فإذا عقد كسائر العقود وليس شنو؟ وليس إيقاع. أما نجي النقطة الأساسية اللي راح عليها اليوم إن شاء الله، هي طبيعة المضاربة من حيث اللزوم والجواز.
راح صح رأس المال مساءلة، إذا ما عمل أعطاه المال
هذا نحشي
شاركة ما عمل،
إيه هذا نحشي، هذا نحشي إن شاء الله إن شاء الله. إذا تصبرون شوي ويا البحث يوصل إلى أنه كيف بقى الفلوس ما صدر أو أهمل أو خالف، حينئذ تعطونا مجال. نعم نعم، طبيعة المضاربة من حيث اللزوم والجواز، راح نقول لكم ثلاث أو أربع عبارات من فحول علمائنا، وراح نشوف أنه إذا فيها مجال للمناقشة أم لا. أول شيء نجد أن العلامة الحلي رضوان الله عليه في تذكرة الفقهاء المجلد 17 يعرف المضاربة بالشكل الآتي، أو يقول هكذا، يقول القراض من العقود الجائزة من الطرفين كالوكالة والشركة. طبعا وكالة واضح من العقود الجائزة، أيها القاضي بقم قد عزلناك فقم خلص. يعني أنا لحد الآن شد بطيك وكالة هاللحظة هذه انتهت خلص. أنت حتى يناقشون الفقهاء المسألة أنه الوكيل في وسط الشغل على سبيل المثال، لحد الآن أنت كنت مجاز بطل خلص ما عليك. زين، ليش؟ لأنه عقد جائز. زين،
الوكالة تعتبر إيقاع؟
لا 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 لا، الوكالة عقد ولكن عقد جائز وليس
أقصد فسخ الوكالة.
عزل.
أو عزل. العزل لا العزل لي العزل في الحقيقة إنهاء أو فك كل الارتباط السابق.
ما يعتبر إيقاع.
لا. زين. فإذا نقول القراض من العقود الجائزة عند العلامة الحلي من الطرفين، يعني هم يقدر صاحب رأس المال يقول للمستثمر أوقف خلاص بعد، ورأس المال يقول يابا أنا لسه وخلاص أنا تعبيت لقيت لي شغلة أفضل من ذلك، يابا تفضل هاي المفاتيح هاي الشغلات هاي المقدر هاي البضاعة. زين، بل هو عينهما يترقى العلامة في تذكرة الفقهاء إلى ليش؟ لشو عينهما؟ عين الأولى أو الثانية؟ يقول ها في المرحلة الابتدائية عين الوكالة، في الاستمرار ها يكون شنو؟
عين الشركة.
بل هو عينهما فإنه وكالة في الابتداء ثم يصير شركة في الأثناء. يعني شنو؟ يعني من سلم المالك رأس المال إلى العامل أو المستثمر يعطي وكالة بأنه يتصرف، لحد الآن مالكا، هسه أنا أعطي بيد المستثمر حتى يكون وكيلا عني في الاستربح. زين، لكنه من بدأ يشتغل، من بدأ يوصل البضاعة يستثمرها إلى آخره، أخذ مخزن، قام يسأل الأسعار، راح يصير شنو؟
شركة.
ليش؟ لأنه 70-30 50-50 حسب النسبة.
طبعا ما لم يشترط
هذا لحد الآن، يعني
اشترط أنه مدة سنة.
نعم. الصراحة راح نيجي أيضا أنه إذا حدد مدة لذلك أو لم يحدد حتى قبل ما أنه يصير يفسخ لولا، هذا راح نحكي. طبعا أستاذ خاله المحقق الحلي رضوان الله عليه عنده تعبير آخر، يقول وهو جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه سواء نظ المال أو كان به عروض. والنظ كما تجدون في الهامش يقصد بنظ المال تحوله إلى نقود، ولذلك في بعض التعابير الأدبية الشعرية الناظ بتشديد الضاد هو عبارة عن الدرهم والدينار، يعني يطلق على أحد أسماء الدرهم والدينار شنو؟ الناظ. والعروض هم طبعا كونه أمتعة، يعني مو شرط أن يكون نقد لأنه تحول صار بضاعة. زين، وهو في الأصل الشيء الكثير، واحد من استعمالات العروض هو الشيء الكثير. زين، صاحب الجواهر لما يجي إلى عبارة المحقق الحلي باعتبار جوار شرح لمن؟ للشرائح ما شكل؟ بعد أن يستعمل عبارة المحقق يقول بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه، بعدين وهو الحجة في الخروج عن قاعدة اللزوم. أنتم مو قلتوا لنا بأنه الأصل في العقود اللزوم بسبب يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والوفاء واجب والالتزام نمشي بإلى نهايته، هذا لكنه لما عندنا إجماع هم منقول وهم محصل، وهذا تقدير صاحب الجواهر في كثير من الموارد رضوان الله عليه. زين، أنه بعد ما يستقرأ مجموعة من الآراء يقول والإجماع بقسميه عليه، يعني مو بس أنه أنقل الإجماع للآخرين وإنما لا أنا تابعت واستقرأت وشفت بلي الكل متفقين على هذا، فإذا بل الإجماع بقسميه عليه وهو الحجة في الخروج عن قاعدة اللزوم. إذا شفنا عبارة علامة بالتذكرة المحقق الحلي صاحب الجواهر. أما صاحب العروة لاحظوا تعبيره، يقول المضاربة جائزة من الطرفين لكل منهما فسخها سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده، قبل حصول الربح أو بعده، نظ المال أو كان به عروض، يعني مطلق بكل هذه الحالات. وإحنا في الحقيقة لنا وقفة مع عبارة العلامة الحلي رضوان الله عليه في التذكرة حينما يقارن المضاربة بالوكالة والشركة. ليش؟ لأن الشركة العقدية حسب فقه الإمامي شيء وحسب فقه المذاهب الأربعة شيء آخر. في الفقه الإمامي تنحصر الشركة العقدية بأن يكون لكل من الطرفين رأس المال، مو من أحدهما رأس المال والآخر بس يشتغل يستثمر، لا ديناتهم وبمستوى النسبة اللي هم مخلين كل من الحصة اللي مخليها يأخذ ربح، والخسارة من نفس الشيء. وهذا ما يعبر عنه بالفقه الإمامي، يعبر عنه بشركة العنان اللي هو طبعا نوعين، كما تجدون بالنص اللي أمامكم، إما التفت شركة اتفاق على التجارة والتكسب بأعيان أموالهما إلى آخره. لكنه عندنا نوعين آخرين أو ثلاث أنواع من المعاملات اللي هي تندرج تحت عنوان الشركة، مقبولة في فقه المذاهب الأربعة، غير مقبولة عندنا، باطلة عندنا. واحدة منهم شركة الأبدان، والأخرى شركة المفاوضة. شركة الأبدان أو شركة الأعمال اللي أيضا موجودة، أنه من باب المثال خمس بنائين، خمس نساجين، خمس على من باب الخبازين يجتمعون فيما بينهم خياطين، لأنه ما قرأ أسباب كل من يشتغل، أو خمس أطباء على سبيل المثال في مركز طبي، كل من يشتركون يحصلوا كله يجيب دخل واحد، وبعدين يقسم بيناتهم بالنسبة التي يتفقوا عليها. فما قرأ أسمان مخلين، وإنما الحاصل من عملهم التجاري، أو حتى الحاصل من حيازة المباحات، يعني من باب الذهاب إلى الصحراء أو إلى الغابة وجمع الحطب اللي هو حيازة المباحات والشكل، أو جمع بعض التفت الفواكه اللي أو الخضروات اللي موجودة ما تحتاج إلى أن واحد يشتغل عليها يزرعها، أو سقي الماء، وهذه كلها شنو نسميه المباحات المشتركات. زين، إذا اتفقوا على أنه إحنا نروح كل إحنا كل ما عندنا نخليه ونحصل نخليه في من باب خانة واحدة، في صندوق واحد، في حساب واحد، وأجرة عملنا أو أجرة الأشياء اللي حصلناها مثلا حصلنا من المباحات الحيازة كلها قسمة فيما بيننا. هذه شركة الأبدان أو شركة الأعمال في الفقه الإمامي غير مقبولة.
مش مع الشيوعية
هسه بس الكلام لا، احنا خلينا سيدنا نركز على التحديد اللغوي والتحديد الفقهي. المصطلح الفقهي للشركة يستدعي أن يكون رأس مال من هذا ورأس من هذا، أما أنه أعمالنا تكون ليس شركة، تقدر تسمي أي شيء آخر. فإذا لما يجي العلامة اللي رضوان الله، طبعا مع كل إجلالنا وتبجيلنا لعلمائنا الماضين، لكنه خب هم عودوهنا على أنه التفتوا نناقش بالمقدار الذي يسمح به الدليل. يعني لما يجي العلامة الحليل رضوان الله عليه يقول كالوكالة والشركة بل هو عينهما، وبعدين يقول في البداية شنو وكالة، بعدين شو يصير شركة، نقول هاي شلون الشركة اللي ما محطين، يعني واحد محطي رأس مخلي رأس المال، الثاني ما مخلي رأس مال، فكيف يعتبر هذا الشركة؟ زين، خصوصا إذا قلنا بأن الشركة بهذا المعنى والشكل إذا كان حسب مذهب، يعني بعض الكتب أيضا كتب الفقه المذاهب الأخرى أصلا عنوان المضارب يسموه شركة المفاوضة أو شركة المفاوضة، يعني يخلوه من تطبيقات الشركة أصلا، في حين أنه على مذهبهم جائز، على فقهنا غير جائز. إذن يجي النتيجة اللي استنتجها الآن، وإن شاء الله نتابع في المناسبات القادمة والمباحثات القادمة إن شاء الله، نقول الشركة بمعنى الاشتراك في الأرباح تختلف عن المعاوضة والمبادلة، بما أن المضاربة مبادلة بين العمل ونسبة الربح من النشاط الاقتصادي، فإذا لابد أن تكون صفة اللزوم وكما هو الحق حال في سائر الشنو العقود، إلا إذا وجد حق الفسخ والخيار. وإن شاء الله نتابع الموضوع. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد.